أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين والنبيين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الكتاب المسموع الذي سنقرأ عليكم فيه الحديث الثاني من كتاب الأربعون حديثا للإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف، ويبحث فيه حول موضوع الرياء. ويستهل الإمام بقراءة متن الحديث بقوله:
بالسند المتصل إلى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي المغرى عن يزيد بن خليفة قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: كل رياء شرك، إنه من عمل للناس كان ثوابه على الناس، ومن عمل لله كان ثوابه على الله.
ثم يبدأ بتعريف الرياء وذكر مقاماته بشكل موجز فيقول:
اعلم أن الرياء هو عبارة عن إظهار وإبراز شيء من الأعمال الصالحة أو الصفات الحميدة أو العقائد الحقة الصحيحة للناس لأجل الحصول على منزلة في قلوبهم والاشتهار بينهم بالصلاح والاستقامة والأمانة والتدين، من دون أن تكون هناك نية إلهية صحيحة. وهذا الأمر يتحقق في عدة مقامات. المقام الأول وله درجتان: الأولى وهي أن يظهر العقائد الحقة والمعارف الإلهية من أجل أن يشتهر بين الناس بالديانة، ومن أجل الحصول على منزلة في القلوب، كأن يقول: إني لا أعتبر أن هناك مؤثرا في الوجود إلا الله، أو أن يقول: إني لا أتوكل على أحد سوى الله، أو أن يثني على نفسه كناية أو إشارة بامتلاك العقائد الحقة. وهذا الأسلوب هو الأكثر رواجا. فمثلا عندما يجري حديث عن التوكل أو الرضا بقضاء الله، يجعل الشخص المرائي نفسه في سلك أولئك الجمع بواسطة تأوهه أو هز رأسه. الثانية وهي أن يبعد عن نفسه العقائد الباطلة وينزه نفسه عنها لأجل الحصول على الجاه والمنزلة في القلوب، سواء أكان ذلك بصراحة القول أم بالإشارة والكتابة. المقام الثاني وفيه أيضا مرتبتان، إحداهما أن يظهر الخصال الحميدة والملكات الفاضلة، والأخرى أن يتبرأ مما يقابلها وأن يزكي نفسه للغاية نفسها التي أصبحت معلومة. المقام الثالث وهو الرياء المعروف عند الفقهاء الماضين رضوان الله عليهم، وله أيضا نفس تلك الدرجتين، إحداهما أن يأتي بالأعمال والعبادات الشرعية، أو أن يأتي بالأمور الراجحة عقلا بهدف مراءة الناس وجلب القلوب، سواء أن يأتي بالعمل نفسه بقصد الرياء وبكيفيته أو شرطه أو جزئه بقصد الرياء على الشكل المذكور في الكتب الفقهية. ثانيهما أن يترك عملا محرما أو مكروها بنفس الهدف المذكور. ونحن نشرح في هذه الأوراق بعضا من مفاسد كل واحد من هذه المقامات الثلاثة، ونشير إلى ما يبدو علاجا لها على نحو الاختصار.
ثم يشرع قدس سره بشرح هذه المقامات الثلاثة. المقام الأول، وفيه يبين الإمام أسوأ أنواع الرياء وأشدها ظلمة على القلب، وهو الرياء في أصول العقائد والمعارف الإلهية، فيقول:
اعلم أن الرياء في أصول العقائد والمعارف الإلهية أشد من جميع أنواع الرياء عذابا وأسوأها عاقبة، وظلمته أعظم وأشد من ظلمات جميع أنواع الرياء. وصاحب هذا العمل إذا كان في واقعه لا يعتقد بالأمر الذي يظهره فهو من المنافقين، أي أنه مخلد في النار، وأن هلاكه أبدي وعذابه أشد العذاب. وأما إذا كان معتقدا بما يظهر لكنه يظهر من أجل الحصول على المنزلة والرتبة في قلوب الناس، فهذا الشخص وإن لم يكن منافقا إلا أن رياءه يؤدي إلى اضمحلال نور الإيمان في قلبه ودخول ظلمة الكفر إلى قلبه، فإن هذا الشخص يكون مشركا في الخفاء، لأن المعارف الإلهية والعقائد الحق التي يجب أن تكون خالصة لله ولصاحب تلك الذات المقدسة قد حولها المرائي إلى الناس وأشرك فيها غيره وجعل الشيطان متصرفا فيه، فهذا القلب ليس لله.
ونحن سنذكر في أحد الفصول أن الإيمان من الأعمال القلبية وليس هو مجرد علم، وقد جاء في الحديث الشريف: كل رياء شرك.
ولكن هذه الفجيعة الموبقة وهذه السريرة المظلمة وهذه الملكة الخبيثة تؤدي بالإنسان إلى النهاية، إلى أن تصبح دار قلبه مختصة بغير الله، وتؤدي ظلمة هذه الرذيلة بالإنسان تدريجيا إلى الخروج من هذه الدنيا بدون إيمان. وهذا الإيمان الذي يمتلكه هو صورة بلا معنى وجسد بلا روح وقشر بلا لب، ولا يكون مقبولا عند الله تعالى، كما أشير إليه في حديث مذكور في كتاب الكافي عن علي بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال الله عز وجل: أنا خير شريك، من أشرك معي غيري في عمل عمله لم أقبله إلا ما كان لي خالصا. وبديهي أن الأعمال القلبية في حال عدم خلوصها لا تصبح موردا لتوجه الحق تعالى، ولا يتقبلها، بل يوكلها إلى الشريك الآخر الذي كان يعمل له ذلك الشخص مراءة. إذن فالأعمال القلبية تصبح مختصة بذلك الشخص، وتخرج من حد الشرك وتدخل إلى الكفر المحض، بل ويمكن القول إن هذا الشخص هو من جملة المنافقين. وكما أن شركه خفي فنفاقه خفي أيضا، فهذا المسكين يتصور أنه مؤمن ولكنه مشرك منذ البداية، وفي النتيجة هو منافق، وعليه أن يذوق عذاب المنافقين، وويل للذي ينتهي عمله إلى النفاق.
وبعدها يبين أن العلم يغير الإيمان، إذ أن الإيمان من حظ القلب والعلم من حظ العقل. يقول قدس سره:
اعلم أن الإيمان غير العلم بالله ووحدانيته وسائر الصفات الكمالية الثبوتية والجلالية السلبية، والعلم بالملائكة والرسل والكتب ويوم القيامة. وما أكثر من يكون له هذا العلم ولكنه ليس بمؤمن. الشيطان عالم بجميع هذه المراتب بقدر علمنا وعلمكم، ولكنه كافر. بل إن الإيمان عمل قلبي، وما لم يكن ذلك فليس هناك إيمان. فعلى الشخص الذي علم بشيء عن طريق الدليل العقلي أو ضروريات الأديان أن يسلم لذلك قلبه أيضا، ولأن يؤدي العمل القلبي الذي هو نحو من التسليم والخضوع ونوع من التقبل والاستسلام، عليه أن يؤدي ذلك لكي يصبح مؤمنا. وكمال الإيمان هو الاطمئنان، فإذا قوي نور الإيمان تبعه حصول الاطمئنان في القلب. وجميع هذه الأمور هي غير العلم، فمن الممكن أن يدرك العقل بالدليل شيئا لكن القلب لم يسلم بعد، فيكون العلم بلا فائدة. مثلا أنتم أدركتم بعقولكم أن الميت لا يستطيع أن يضر أحدا، وأن جميع الأموات في العالم ليس لهم حس ولا حركة بقدر ذبابة، وأن جميع القوى الجسمانية والنفسية قد فارقت. ولكن حيث أن القلب لم يتقبل هذا الأمر ولم يسلم أمره للعقل، فإنكم لا تقدرون على مبيت ليلة مظلمة واحدة مع ميت. وأما إذا سلم القلب أمره للعقل وتقبل هذا الحكم منه، فلن يكون في هذا العمل أي المبيت مع الميت أي إشكال بالنسبة إليكم. كما أنه وبعد عدة مرات من الإقدام يصبح القلب مسلما، فلن يبقى عنده بعدها بأس أو خوف من الميت.
إذن أصبح معلوما أن التسليم وهو من حظ القلب غير العلم الذي هو من حظ العقل.